العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة أحبتنا وإخواننا في هذه المديرية المباركة مديرية رضوم ما حولها التي عاشنا فيها فترة من الزمن وبيننا وبين أهلها محبة نسأل الله عز وجل أن يديمها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة في ميزان حسنات الجميع. إخواني في الله، في هذه الدقائق المعدودة نتدافع وإياكم عن موضوع مهم من المواضيع التي يجب طرحها على الناس، وإن كنت أنا من المقصرين فيها وفي هذا الموضوع ولم أطرق هذا الموضوع في جلستي أبدا إلا أن بعض إخواننا حفظهم الله تعالى ذكروا لي الآن أن أطرق هذا الموضوع. إخواني في الله، تعلمون أن هذه الشريعة الإسلامية التي أتى بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متكونة من ثلاثة أمور. الأمر الأول أحكام عقدية خبرية يجب على المؤمن أن يعتقد بها، وأحكام عملية فعلية يجب على المؤمن أن يمتثل بها، وأخلاق وآداب إسلامية يجب على المؤمن أن يتخلق بها. وهذه الأحكام أو النوع الأول من هذه الأحكام هي الأحكام العقدية كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم، فالأصل فيها أبواب الإيمان الستة التي دل عليها حديث ابن عمر وحديث عمر وهو في الصحيحين من حديث ابي هريره المشهور بحديث جبريل عليه السلام ان جبريل عليه السلام لما سال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان قال له ان تؤمن بالله بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول اهل العلم رضوان الله عليهم أن هذه الأبواب الستة هي الأصل في الأحكام العقدية، وهذا مما لا إشكال فيه ولا نقاش، وهو أمر يعلمه الجميع. الذي يصله في هذا أن أئمة العقيدة رضوان الله عليهم بعد ذلك ذكروا أبوابا لها علاقة بالأحكام العقدية وإن لم تكن هي من هذه الأمور الستة. ومن هذه الأبواب إن لم يكن من أعظمها باب الصحابة رضوان الله عليهم وما يجب أن يعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم رضوان الله عليهم إنما دخلنا باب الصحابة في الأحكام العقدية ولم يدخلوا لا في أبواب الأخلاق ولا في أبواب الأحكام العقلية المسمى بالفقه، لأن ناقل دين الله عز وجل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في الحقيقة طعن في دين الله عز وجل، لأن أولئك لما نقلوا لنا هذا الدين كان معرفة ما يتعلق بهم من أعظم الأصول، لأنه لا يمكن لنا أن نعتمد على في ديننا على أناس لا نعلم ما يجب أن يعتقد بهم. فلأجل هذا ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم من أبواب العقدية الباب المتعلق أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، الصحابة في لغة العرب جمع صحابي، والصحابي مشتق من الصحبة، يقال من صاحب أحدا يقارنه في شأن فإنه صاحب، وقد يكون ذلك الشأن شأنا جيدا باعتبار أنه ملائما، وقد يكون شأنا غير ملائم مبالغا له، فيقول فلان صاحب فلان إذا كان بينهما من الزمالة والصداقة ما بينهما، ويقال أنه صاحب فلان إذا كان بينهما من العداوة ما بينهما، وكلاهما دل عليه الشرع. ولهذا تعلمون أن سبب نزول قول الله عز وجل رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أن ذلك الرجل الذي استهزأ بقضية البعث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي: أما علمت ما فعل الله لصاحبه؟ وذلك لما بينه من العداوة وما بينهما من ذلك الشأن. إخواني في الله، الصحابي في لغة الشرع عند أهل العلم رضوان الله عليهم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان مؤمنا حينئذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات كذلك على الإيمان، هذا هو الصحابي عند أئمة السنة رضوان الله عليهم. قد تأتي في بعض كلام أهل العلم أن يقولون ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في كلام عبد البر وغيره من الأئمة، ولكن الأولى كما ذكر ذلك الحافظ الحجر في أوائل الإصابة وكذلك في أوائل نزهة النظر، أن الصواب أن يقال من لقي، وذلك لأن يوجد من الصحابة من يكون أعمى كعبد الله بن مكتوم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، الكلام عن الصحابة له جهات كثيرة، من هذه الجهات ما يذكره كثير من الخطباء والوعاظ، وهو ما يتعلق بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمزايا والخصال التي اتصل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وثناء الرب سبحانه وتعالى في كتابه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير إعادة، لكن أهم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعرفها هو ما يجب هو أن يعلم المسلم ما يجب أن يعتقد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما يذكر أهل العلم فيما يتعلم بفضائل الصحابة أن فضائلهم إما أن تكون فضائل إجمالية تكون لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون فضائل تفصيلية تكون لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون فيما بينهم، فبعضهم أفضل من بعض، وتعلمون أن أفضلهم بإجماع المسلمين أبو بكر رضي الله عنه، وأن بعده عمر رضي الله عنه، وأن بعده عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد أو بيعة الرضوان على خلاف بين أهل العلم بين أهل البيعة وبين أهل أحد، ثم بعد ذلك يقال لا يفضل أحد آخر على آخر حتى يأتي الدليل على ذلك، ولم يكن دليل في غير هذه الأصناف التي أشرنا إليها. أما الفضائل الإيمانية فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مزايا كثيرة، من أعظم هذه المزايا أنهم خير الأمم بعد الأنبياء، فإنه لا يوجد خلق أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، من لدن أبينا آدم عليه السلام ومن كان بعده، حتى قال بعض أئمة العقيدة فإنهم أفضل حتى من الملائكة وهذا يدل على عظم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير أمة. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال كثير من المفسرين المراد بقوله كنتم هذا خطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يتصل بوصفهم فإنه يدخل في ذلك، لكن الأصل أصل الآية هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أئمة السنة هذه الآية من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ضمن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مزايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يوجد في هذه الأمة من يمكن أن يكون أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيه. وتعلمون جميعا حديث المغيرة، وجاء كذلك عن عمران عن جماعة من الصحابة حديث تفضيل القرون الثلاثة صحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة بعد نبيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا إشكال فيه. كذلك مزايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يزكون من عند الله عز وجل. الله عز وجل لم يزك طائفة بعينها من هذه الأمة إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر في كتابه أنه رضي عنه وبين أنهم عدول، لأن الرضا عنهم يدل على عدالتهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون وكذلك الذين اتبعوهم الذين سنوا بعد فتح مكة، الله عز وجل رضي عن الجميع. كذلك قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهو مهل بيعة الرضوان، ويدخل بذلك أيضا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأدلة على ذلك. وهذه تزكية من رب العالمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت تزكية تقبل إن جاءت المخلوق من عالم، فكيف لما تأتي هذه التزكية من رب العالمين لأناس؟ هذا لا شك أنه من أعظم ما يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ما يذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم ما يتعلق بزاد الصحابة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الجنة، فليس صحابي واحد يدخل في النار ألبتة كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم. لقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا بعد الله الحسنى. والمراد بالحسنى اتفاق المفسرين الجنة، ومعنى ذلك أن الله وعد لهم جميعا الحسنى. وما ورد في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأوصاف أن من فعل كذا يدخل النار كقوله قاتل عمار في النار ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليحمل على ذلك أن هذا من باب الوعيد، والوعد مقدم عند أئمة السنة على الوعيد، فيكون تنفيذ الوعد من باب الإكرام ولا يكون تنفيذ الوعيد من باب الإكرام كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. فأصحاب النبي كلهم في الجنة، ولهذا قال شيخ الإسلام في نهاية السنة: ليس من الصحابة واحد منهم يدخل النار قطعا، إلا يجد من أصحابنا وسلم أحد منهم يدخل النار قطعا. وما كان لبعضهم من الذنوب فإن الله عز وجل يغفر له لما له من الحسنات الكثيرة كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليه، أو أنه يعاقب ببعض الذنوب في الدنيا ببعض المصائب في الدنيا فتكون تلك تكفيرا له من الذنوب، والله أعلم الصواب. كذلك مزايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بين أنهم هم الذين نصروا دينه، فإنه لما أخبر عن تقسيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المهاجرين وينصرون الله ورسوله. وهذه النصرة التي أثبت لها أو أثبت لهم الشارع هي من أعظم مزايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم استنبط به الأئمة منه الأئمة أن من طعن في أصحاب النبي إنما طعن لكونهم نصروا دين الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي بيانه. إخواني في الله، أهل السنة والجماعة لهم أصول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعتقد هذه الأصول فإنه ليس من أهل السنة البتة. من اعتقد هذه الأصول وعمل بها وكان اعتقاده أيضا صحيحا في هذه الأصول فإنه بإذن الله يكون من أهل السنة والجماعة. هذه الأصول هي أصول أربعة ذكرها أئمة السنة رضوان الله عليهم. أول هذه الأصول محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب على كل أحد أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم أصول أهل السنة. ويدخل في ذلك أنه لا بد من ذكر محاسنهم ونشر محاسنهم وفضائلهم، وأنه لا بد كذلك أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام فيه محرم، وأن من صب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في دين محمد، بل في محمد قبل ذلك ثم في دين محمد صلى الله عليه وسلم.
كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليه. ولهذا قال كثير من أئمة السنة كالإمام مالك رحمه الله أن قوله تعالى في آخر سورة الفتح في الكلام على الصحابة وهي من أعظم الآيات التي أتى بها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار في آخر الآية قال يا غير رضي بهم الكفار. قال مالك رحمه الله هذا دليل على أن من لم يحب الصحابة فإنه ليس بمؤمن، وذلك لأن الله أخبر أنه أراد أن يغير أن يجعل أولئك الكفار يغضبون أو يغضبون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم الحديث علي لا يحب الا المؤمن ولا يضر الا المؤمن، وحديث البراء لا يحب الانصار الا المؤمن، علامه الايمان حب الانصار وعلامه النفاق حب الانصار، وهكذا فاذا كان المهاجرون باتفاق العلماء افضل من الانصار، فاذا كان حب الانصار من الايمان فمن باب الاولى ان حب المهاجرين من اعظم درجات الايمان. ولما قسم الله عز وجل هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام وهم المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم، ذكر أن من أهم مزايا الذين جاءوا بعدهم أنهم يدعون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اي شقا وحسدا وبغضا للذين امنوا، اي اصحاب معسلة. فكان من اعظم مزايا من جاء المؤمنين الذين جاءوا بعد اصحاب معسلة انهم ليس في قلوبهم شق ولا غل. ولهذا قال شيخ الاسلام هذه الايه تدل على ان من كان في قلبه غل لاصحاب معسلة فانه ليس بمؤمن البته، لا يمكن ان يكون مؤمنا وفي قلبه غل وحقد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الجميع كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فإنه من حب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن عادة البشر أن من أحب أحدا فإنه يحب أصحابه وقرناءه، فإنه لا يمكن أن يحب أحدا مع أن يبغض أصحابه، عادة البشر تأباه. فلما كان أصحابه أقرب الناس إليه كان حب الصحابة من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حب النبي حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليه. ولهذا اتفق العلماء أن من لم يحب الصحابة ويتكلم فيهم أو يسبهم أنه ليس بمؤمن على تفاصيل في ذلك، لكن الكلام عن الإيمان أن من سب أصحاب عسل باعتبار الجميع يعني دون تعيين فرق منهم، وإنما سب أصحاب عسل باعتبار الجميع وأن أولئك خونة وأن أولئك ارتدوا كما يقول الشيخ الإسلام إلى قليل كما تقول الرواد وغيره، هؤلاء مع المسلمين مرتدون، حتى قال الشيخ الإسلام الصارم في الصارم المسلوب في الرد على شك الرسول أن من شك في كل مثل ما كان هذا حاله أنه كافر، فليس القضية فقط في تكفير أولئك، بل أن من شك في تكفير مثل هذه الأصنام فإنه والعياذ بالله يكون كافرا كما قال أبو العباس رحمه الله تعالى في صحيح مسلم. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجزم بعدالته، وأن يؤمن كل أحد من المسلمين أن الصحابة عدول، ولهذا قال أئمة الصلاة الصحابة لا يحتاجون إلى توجيه، فلا يمكن أن يقول الإمام الصحابي الفلاني فقه، هذا غلط أصلي، لأن الصحابة عدل لرب العالمين، فإن الله زكاهم وأثنى عليهم، فإذا كان رب العالمين زكاهم وأعمى بالسرائر فمن أين يخفى على ذلك له بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن أصحاب عسلم كلهم عدول، وأنه ليس في أصحاب عسلم من يكون فاسقا البتة مهما كان حاله. ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يكون فاسقا، وهذا يستشكل بعض الناس، يقول ويؤمن في بعض الحديث أن بعض الصحابة قد حصل له بعض الذنوب ولهذا قيم الحد عليه سواء كان حد الذنب أو حد الزنا أو كان هذا الباب، يقال نعم هؤلاء قد تقع بعض الذنوب، لكن إنما أولئك ما قالوا إنما قالوا ما قالوا لأجل أنهم لم يفهموا مفهوم العدالة، فمفهوم العدالة عند أئمة السنة ليس معناه أنه لا يذنب، هذا مفهوم العصبة، فالذي لا يجلب هو المعصوب. لكن فرق بين من يكون معصوبا وبين من يكون عادلا، الشريعة تفرق بين العدول وبين المعصومين. العصبة المكية، وأما الصحابة فلم يكن أحد من أئمة السنة رضوان الله عنهم معصومون، وإنما راية ما يقال في أنهم عدول، ومعنى ذلك أنهم أهل الطاعة، وأنه إن صدر عن بعضهم الذنب فإنهم يتوبون إلى الله عز وجل مباشرة، وأنه لا يمكن أن يكون أحد المصانع سلم يرتكب على كبيرة ويصر عليه، أو يرتكب على صغيرة ويصر، هذا لا يمكن. فإن أناس توابون تقع منهم بعض الذنوب كما تقع من غيرهم، لكن لا يصرون على ذلك. ولا تجد أن كثيرا من يفعل على شيئا يأتي مع سلم وهو يقول قد أهلكتم أو احترقتم وقع بهذه كلام الله، وذلك يأتي ويقول قد أهلكتم وقع مني كذا، هذا يدل على أن الناس توابون رجعون إلى الله عز وجل، وهؤلاء هم أهل العدل تماما. إذا قضى الله عز وجل في الأولياء إن الذين اتقوا إلى مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ومعنى ذلك أن علامة التقوى أو علامة التقييد أنه إن وقع منه الذنوب يتوب ويتذكر، وليس علامة التقييد أنه لا يذنب، فإن هذا هو قول الرافضة وليس قول أهل الإسلام، أن علامة المتقي أنه لا يذنب. المتقي لابد أن يذنب لأنه ليس بمعصوم، وكل من هذا الخطأ، وخير الخطائين التوابون. وما من أحد إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا تخطئون بحديث بدم المسلم، هذه آيات أحاديث أدلة معلومة أنه لا بد أن يذنب لأنه بشر، فلا بد أن يذنب. فإذا كان كذلك ففرق بين القول بعدالة الصحابة وبين القول بعصمة الصحابة، وهذا يبين الوصف الذي بعده الوصف الثاني. يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم لا بد أن يجزم أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين، أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بمعصومين، وهذا يوضح الأصل الأول أو الأصل الثاني يكون توضيحا للأصل الأول. هو عدول لا شك في ذلك، لكن ليسوا بمعصومين لأنه بشر، وإذا كان الذنوب تبع أي الذنوب لا بد تكون مصاحبة للبشرية، فمن كان بشرا لا بد أن يخطئ، ليس معصوما ليس ملكا، لا بد أن يذنب. فعدم الذنب إنما يكون الملائكة، لذلك يقول أئمة السنة حتى إن الذنوب الصغائر التي لا تشرك تقع على الأنبياء الذين هم معصومون. فمن باب أولى أن الذنوب تقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعتقد أئمة السنة، يقول شيخ الإسلام من هذه السنة، قاعدة أهل السنة في هذا الباب في النصر في هذا الباب أن لا نعتقد أن أحدا من أصحاب عسل يكون معصوما. لا نعتقد لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أصحاب عسل يكون معصوما البتة. فإنه يقع منهم ما يقع من غيرهم، لكن أفضل الناس باعتبار توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. ولم يقل أحد من أئمة السنة بأن أحدا من أصحاب عسل ولو كان أبو بكر أنه يكون معصوم، إنما غاية ما يقال في أبو بكر أنه لا يعلم له خطأ لا في الذنب ولا في الشر، لا يعلم له خطأ، لكن عدم العلم لا يدل على عدم ذلك الخطأ من أصله. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأصل الرابع هو الأصل الأخير ما يعتقده أهل السنة والجماعة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أصحاب معسكر ناس البشر مجتمع إسلامي يقع فيما بينهم ما يقع، لذلك قال الأئمة السنة من أعظم أصولنا فيهم أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في هذا الذي يقع بين هذا الصحابي وهذا الصحابي. قالوا الإمساك عما شجر أي وقع من النزاع بين أصحاب معسكر، سواء كان ذلك نزاعا دنيويا أو نزاعا دينيا أو اجتهاديا أو غير اجتهادي، فإنه لا يجوز لأحد، فإنه يجب على كل أحد أن يمسك عما شجر بين أصحاب المعصية. ومراد أئمة السنة من ذلك كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم ثلاثة أمور. الأمر الأول عدم التنقص لواحد من هؤلاء المتشابهين. وقع خلاف بين فلان وفلان من أصحاب المعصية، فلا يجوز لأحد أن يتنقص لواحد من أصحاب المعصية، يقول هذا هو الذي ضرب، هذا هو الذي فعل، هذا هو الذي كان عادة كذا أصلا، لأنه كان قبل الإسلام كذا، كما تجده في كتب التاريخ وبعض كتب السير ما يقول الروابط، فإنها كلمة محض ويجري عقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم مما يجري في الإمساك عما شجر بين الصحابة، الإمساك عما شجر بين الصحابة أنه لا يجوز الانتصاب لواحد معين، أي التعصب له بأن الحق لا بد أن يكون معه، وأنه هو الأصل الأصيل، وأنه لأن هذا يدل على أنه يعتمد عصمته، فإنه لا يجوز. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يتنقص لواحد منهم، كذلك لا يجوز أن ينتصب لواحد منهم فلان مجرم فلان طالب، لا شك أنه لا شك قاتل، يقع منه ما يقع من الكلام، ولا فلان ضمر إلى فلان، ولا فلان ضمر وذاك جرى بعده، ولا فلان كان جبان، ولا فلان، هذا كله عندهم من فيه من أئمة سنة رضوان الله عليهم، وأن هذا ينادي هذا الأصل العظيم أن أصول أهل سنة الصحابة أن يسافع من شكل الصحابة. ولهذا تعلمون أن أئمة السنة تكلموا في نفوذ أولئك الذين ربما يفعلون المحاضرات أو الخطب لبيان المعركة الفلانية لجمع من الصحابة، هذا من أهل عقيدة أهل السنة، أو لبيان مثلا أنه يريد أن يبين على قوله أن فلان طائفة فلانية هي التي كان الصواب هي التي مثلا كان هي المنتصرة على الطائفة الفلانية، يقول أئمة السنة التفاصيل في ذلك فإنه ينافي عقيدة أهل السنة الجماعة، لأن أهل السنة يقولون ربنا لا تجعلنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن من أئمة السنة رضوان الله عليهم أن الاعتقاد مثلا أن فلان هو المسيء وأنا هو المخطئ بدون تنقص لواحد منهم وبدون انتصار لآخر وبدون كذلك ذكر التفاصيل متعلقة بذلك أن هذا لا ينافي هذا الأصل. فإن يجوز مثلا ويعرفون أئمة السنة رضوان الله عليهم أن تلك المعركة التي وقع بين أصحاب عسل كعلي ومعاوية أن الحاضر كان معه رضي الله عنه، وذلك لأن الأدلة تدل على ذلك. فلما الإنسان مثلا في درس العقدي أو إذا سئل أو في شرح حديث رواية ذكر أن الحق في ذلك الحرب كان مع علي أو أن مثلا الصواب كان مع علي رضي الله عنه، فإنه لا مانع من ذلك ولا ينافي هذا الأصل، وذلك لأن الأدلة تدل على ذلك. وبذلك يظن أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل عمار في النار قال تقتل الفئة البالغة، وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ تلك الطائفة على خطأ تلك الطائفة، وأن الطائفة التي هي على أمر الإسلام أنها طائفة علي لم يحق معهم، لأنه سمى تلك الطائفة هي طائفة معاوية رضي الله عنها طائفة بالغة، والمراد تنبه بالبالغة ليس معناه أنه خوارج. فأئمة السنة في فترة لأن بعضهم يظن أن من خرج على أمره كله خارجين، لا، أئمة السنة لا يقولون ذلك. ففرق بين البغاة وبين الخوارج، فالبغاة لماذا؟ لأن الخوارج حينما يخرجون على أولياء الأمور إنما يريدون لأجل أخذ السلطة من أولئك الأولياء ولأجل كذلك أيضا الدنيا، بخلاف الباغي، فالباغي قد يخرج لا لأجل أنه لا يرضى من ذلك الأمير أو بذلك الأمير، وإنما مقصود مثلا أنه يريد أن يأخذ حقا يظن أن الصواب معه، وكان هذا حال طائفة معاوية رضي الله عنه، كان النقطة بينهما كما هو معلوم عندكم تفاصيل في ذلك قد يطول الوقت، كما هو معلوم عندكم أن أولئك رضوان الله عليهم معاوية يقولون أن عثمان رضي الله عنه قريب لهم، وأن عثمان قتل، ولولا بد أن هذا حق لنا، ولولا بد من الاختصاص بقتل عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه لم يأبى ذلك، وإنما كان يقول نحن في ضعف والمسلمون في ضعف، وهذا الوقت وقت تفرق، فإن لولا أن آخر شيئا ما حتى تقوم الولايات الإسلامية وبعد ذلك نقيم القصص على أولئك الظلمة. ومعاوية رضي الله عنه من كان معه عمر بن الخطاب كان مجتهدين، فقال نحن لا بد أول شيء لا بد الاختصاص على أولئك قبل بعد شيء من أمور الدولة، وهذا كان خطأ منه، ولهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عسانا قال تبرق مالقة من المسلمين في الخوارج كما رواه مسلم قال تقتلهم ويقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، ومعنى ذلك وكما معلوم أن الذين يقاتلون الخوارج هم أدنى الطائفتين حقا، الذين هم على الحق هم أصحاب علي رضي الله عنه، لأن أصحاب علي كما يقول أئمة السنة على المعروف بالاتفاق السياق أنهم هم الذين حاربوا الخوارج، وطائفة معاوية لم يحاربوا الخوارج. خايف الله الكلام على إمساك ما جرى عن احجار بين الصحابة من أعظم ما يجب التنبه له، وذلك لأن أئمة السنة رضوان الله عليهم يقولون هذا الموضوع مبني على أصل لا ثالث له، الأصل الأول الكف عن الخوف، الإنسان لا يحتاج إلى مثل هذا، لا يحتاج أن يبحث ما يقع بين عمر وبين المسلم، لا يحتاج أن ينظر ما وقع بين كذلك أيضا معاوية وبين علي، لا يحتاج أن يبحث ما يقع كذلك بين عمر وبين عوف بين كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا يحتاج ان يبحث ايضا ما يقع بين خالد بن الوليد كذلك عثمان بن عوف، هذه اشياء قد تقع بين المؤمنين وما في كبير شيء، وتعلمون ان الله عز وجل نص ذلك في القران وانه سينزع ذلك يوم القيامه، ونزعنا هذا في صدورهم من غير الاخوان، الاخوه في قلوب الغل هذا تخبه كذا لهذا، ثم في الاخره قبل انتقال الجنه والنار في القنطره فالله عز وجل وعد انه ينزع كل ما يجد واحد منا بقلبه على اخيه المؤمن، وان بعد ذلك في الجنة وهو صيام وقبول. الأمر الثاني، الأصل الثاني الذي ينبغي عليه مسرع مكر الصحابة الاعتذار عن الآثار المروية والمساوئ عن أصحاب العسل. ولهذا يقول أئمة السنة: لا بد من يتكلم عن الصحابة أو وجد شيئا ليس بجيد يقر عن الصحابة أنه يعتذر لهم الآخر، وهؤلاء يعتذرون لهم سواء كان ذلك العذر عن اجتهاده أو عن غير اجتهاده، فإنهم يعذرون مطلقا فما صدر من الصحابة فإنهم يعذرون لهم في ذلك، سواء كان هذا العذر عن اجتهاده لأنه ليس كله مجتهدين، أو كان أيضا ليس من الاجتهاد وإنما أشياء تخيلها ذلك الصحابي ورأى أنه الصواب أو أن هذا حقه الذي لا بد منه فإنه يكون معذورا. لماذا؟ يقول أئمة السنة رضوان الله عليه: لأن لهم من المحاسن ما ليس بغيره، وأن لهم من المكفرات، لأن ذنوب لها مكفرات، لأن لهم من المكفرات ما ليس لغيره. فإذا كان كذلك فإنه يجب أن نعذر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعذر لهم. فإذا كان يقول أهل العلم أنه لا بد من العذر للأئمة شهود لهم بالإمامة والخير، فمن باب أولى أولئك الرجال الذين أريد إمامهم لنصرة دين الله عز وجل، فإن كل ما صدر عنه فإنه يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى وعند أوليائه المؤمنين الذين عرفوا حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.